بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
حديثي عن دور الروح والمادة، وعن الهدف الذي دعانا الحق إليه وحملنا عليه، وبينا أن الأصل في ابن آدم روحه والمادة عارض، فالروح خلقت قبل المادة والروح تبقى بعد المادة، ودور المادة حمل الروح فترة الحياة الدنيا فقط، وعندها انتهي البدن. وبينا أن الناس في عمومهم إما أن يتجهوا للروح فيستكملوا محامدها، ولن يكون ذلك إلا بأن يجعل الله ورسوله والدار الآخرة غاية الغايات ونهاية الأهداف. أما من جعلوا الدنيا أو المادة همهم فجعلوا الهدف نصب أعينهم متاع الحياة الدنيا. هذا الجانب يا إخواني جانب في منتهى الخطورة، وبين هذين الفريقين فريق ثالث، تاه عقله وشرد فكره، عرف من علوم الخير جانب وجهل جوانب، وعرف من شؤون الدنيا جانب وجهل جوانب، فلم يجعل لنفسه هدف ولا غاية، فلا تراه إلا تائها مترددا لا يكاد يصدق بالحق كله ولا يكاد يكذب بالحق كله، بل يكذب بأشياء يرى أنها تعترض مع دنياه، ويصدق أشياء لأنه يرى فيها مصلحة الدنيا. وهؤلاء للأسف الشديد لبس الشيطان الأمر عليهم، فظنوا أنهم جمعوا الحسنين وأرادوا الخيرين، وأمسكوا العصا من المنتصف ورقصوا على السلم إلى آخر العبارات التي يرددها الناس. وهذا من البلاء العام الذي وقع فيه الكثير من الأنام. ورب العباد يصفهم في القرآن فيقول تعالى: فذرهم في خوضهم يترددون. فلا تراه إلا متردد، لا يكاد يحسم قرار، ولا يكاد يحدد وجهه، بل كما وصفهم تعالى وصف دقيق في أخرى فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأمر المريج كما قال أهل التفسير الأرض الوحلة السبخة، تبقى أرض طينية وتوحل في المطر، لو الإنسان كان فيها أو عليها لا يكاد يستقيم له من أموره أمر، لا يقوى على الوقوف، الأرض زحلاء، لا يقوى على المسير، لا يقوى على الجري، لا يقوى على القعود، لا يقوى على الركود، هيعمل ايه؟ ايه؟ ما فيش حل الا هذا. وان وقف او جلس او سار او جرى فثباته لحظات سرعان ما يختل بعدها ميزانه. وهذا دأب المنافقين، أظهروا للمسلمين الإسلام وأظهروا للكفار العصيان، أملا في رضا المسلمين وأملا في رضا الكافرين. لكن إلى متى يستمر كتمان ما كتموه؟ لحظة، اللي واقف متجلد على الأرض لوحده قد يوهم الخلق لحظة أنه جلد شامخ، لكن سرعان ما تخور قواه ويفتضح أمره. وهذا دأب كل منافق، لو دام نفاقه ساعة لن يدوم كل ساعة. وفي هذا يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يظهر ما أخفوه أو ما تجلدوا بغيره. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، خبايا قلوبهم. ثم قال لنبيه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كم ممكن نحددهم لك بالوحد، ولك فلان ده منافق وده كذاب وده خائن عهد وده يعني مخلف وعد. ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسمهم. ثم أعطاه الدليل فقال: ولتعرفنهم في لحن القول. شوف هذا التعبير في غاية الدقة، ولتعرفنهم في، يعني ايه لحن القول؟ اللحن أنواع، طريقة الكلام قد يلحن فيه صاحب الحق الحديث ينساق على لسانه عذبا سلسا سهلا. المنافق تلاقي الكلمات على شفتيه مترددة، يقول ولا ما يقولش، لا يكاد يخرجها حتى يكاد يسحبها. هذا لون من اللحن. وكما قالوا في المثل: يكاد المريب أن يقول خذوني. أولاد سيدنا يعقوب لما تعمدوا إلقاء يوسف في البئر وجاءوا يعتذروا لأبيه، قالوا إيه؟ شوف موقفين لنفس المجموعة الفئة من البشر، فعلوا هذه الفعلة مع يوسف وفعلوها مع أخيه. قال بل في يوسف كانوا متعمدين، فلما جاءوا يعتذروا كما حكى حالهم تعالى فقال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ماشي تمثليه كويس. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب. لغاية هنا التمثيلية محبوكة، بس وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أقف مع دي، استحال أنت تصدقني. الصادق يرتاب في خبره، هذا اسمه ايه؟ اللحن في القول. اللحن في القول. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حتى لو كنا صادقين مش هتصدقني. معناها ايه؟ لو كنا صادقين مش هتصدقني. يا اخوانا نفهم، يكاد المريب كما قلنا ان يقول خذوني ابكوا، لانه مرتاب مش قادر يوصل معلومة، والبرتيك عبارة لا تخدمه. ولا تعرفنهم في لحن القول. وكذلك فعله، وجاءوا على قميصي بدم كذب. بدم ايه؟ كذب. ايه يعقوب مجرد ما شاف القميص قال لهم تكذبين، قال ذئب اكل واحد وطلعوا قميصه يطلع القميص سليم وعليه دم. فقال لهم: اي ذئب هذا الذي يأكل يوسف ويمس ثوبه؟ ده ذئب مؤدب قوي، انتظر له المخلع. ها ينفع يا اخوان؟ ولذلك رد على طول سيدنا يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. تخيل في الموقف الثاني لما سيدنا يوسف قهرهم على أخذ أخيه بنيامين، الرد كان إيه؟ الأمر خارج عن ردهم ولا أمر بياته بليل؟ دبروه أبدا. قال إيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ ده أكبر واحد. فلن أبرح الأرض، أنا استحالة أرجع لأبويا من غير أخويا، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحكيم. ارجعوا أنت بقى لأبوكم وخبروا الخبر. يبقى أول واحد صدق حمله صدقه على عدم المواجهة. المنافق هيواجه بس حارته لازم يصر. الصادق أخذ موقفه حسب. ثم قال ارجعوا على أبيكم فقولوا يا حقائق ما فيش خلاف فيه. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. طب الدليل؟ وما شهدنا إلا بما علم، أمر واضح شفناه بعينين، في شك؟ وما كنا للغيب حافظين، ما كناش نعلم الغيب إن ابنك سرق. عايز أدلة؟ اسأل القرية التي كنا فيها، الناس كلها تشهد، والعير التي أقبلنا فيها. يسأل قرية عن الحيطان؟ ظهر التعبير كده؟ واسأل ايه؟
القرية.
القرية تطلق على مين؟
على الناس اللي
فيها. على الحيطان يا ابن الحلال.
الحيطان رفع السلك.
ها؟ هذا بيسموه المجاز، هذه من أساليب البلاغة في اللغة العربية. اسأل القرية عن أهل القرية.
أهل
القرية. العير الجمال يا ابن، حد بيسأل جمال؟ ها؟ اسأل العير يعني راكب العير. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. بس وإن بأسلوب التوكيد لصادقون. هم إيه اللي اختلف؟ حال القلب. لما يكون صادق سيأتي بألف دليل على صدقه. لما يكون مرتاب لا يقوى على شيء، تلاقي حيله كلها فنس. واضح يا اخوانا؟ وكل واحد فينا يراجع نفسه كده، شوف موقف حياته، موقف الصدق تلاقي ادله ويدافع وينافح. مرتاب يدافع مره ولا اتنين وينخ. لذلك يا اخوانا ده دور القضاء، القاضي لمين شاهد. اللي شاهد حقيقة يوصفها بالتفصيل، اللي ما شاهدهاش ما قدرش يوصفها. ليه؟ لأنه لو حبك الكذبة هيحبكها في جانب مش في كل جانب، الأسئلة تفضح. لكن أنا شفت فلان يقتل فلان، متأكد؟ ها متأكد. طب قول لنا يا سيدي، لما ضربوا ضربوا سكين المسدس، ممكن يكون خطر بباله ان يقول ضربه، ما خطرش بباله الآلة. فلو كان صادق اللي شافه هيحكي، مش لسه هتصور. ليه؟ لان الكذب يا اخوانا امر احنا بنختلقه في التصور، التصور ده ليه حدود. بخلاف الصدق انت بتنقل صورة رأيتها، فمش لسه هتتصور، لا ده الصورة كاملة موجودة في الذهن. في اي وقت بعد سنة بعد اثنين بعد عشرين هتنقلها. لكن الكذب صورة مختلقة، مختلقة مش هتلاقي لها مقر. ان وصفها مرة تاني مرة اختلف الوصف، زود حتة ينقص حتة، لازم ربنا يفضح. ها؟ ولذلك قالوا في المثل العربي القديم لو كنت كذوبا فكن ذكورا. خليك ناصح اللي تكذب بيه افتكره على طول ما تسويش. ها؟ لكن الغالب الأعم الكذاب ايه؟ نساي، الله يفتح عليه، لازم ينسى، لازم ينسى حاجة. ولذلك لما تسأله طيب خلاص سيبك موضوع السكين، هتقوله ضرب السكينة، طب السكينة هتقولها ايه؟ ممكن له سكين، طب بحد ولا بحدين؟ ولا ما ضربه، ضربه بالسكينة ومسك السكينة من سن السكينة ناحية الخنصر والناحية الإبهام، ولما ضربه ضربه من فوق ضربه من تحت، هيقدر كذاب يتصور كل الأسئلة دي؟ ليه؟ لأنه ممكن أقولك ضربه من فوق، لكن الطب الشرعي يبين أنه مضروب من تحت، يبقى ده كذاب شهادته بطلعته. وضحت؟ وده دور القاضي لما يجي أي شاهد في قضية، لأن بعض المغفلين في وسائل الإعلام الفترة الماضية عايزين يطعنوا في الإسلام، فيقولك ده الإسلام اعتمد على الشهود في الحدود. طب ممكن أي اتنين يتفقوا، ما يتفقوا القاضي هيفضح، هيطلع اللي جو، هيطلع ما طلعوش، وده مهمة القاضي خد. ها؟ ومن هنا عفيت المرأة من الشهادة في الحدود. ليه؟ لأن طاقتها الفطرية غلبت عليها العواطف فلا تقوى على تحمل الشهادة. واحدة ست شوف قاتل نقولها تعالى شهادة، تعالوا وصف لنا السكينة، ده مجرد ما تشوفه مسك السكينة تغمض عينها وتولول، هتشهد على ايه؟ هل لها طاقة تتحمل تتفرج وتوصف والسكينة وطولها وعرضها وضربه من فوق من تحت وضربه واقف ولا هو نايم ولا هو راكع وميله ازاي وشنكله ازاي؟ ما شاء الله، في امرأة حرمة تقدر تتحمل الكلام ده خلنا. ومن هنا عافاها الشرع في الحدود كلها مهما بلغت، فلا تشهد في الحدود البت ولا تقبل منها شهادة. طبعا قد يكون هناك شواذ، امرأة تقدر تتحمل الكلام ده، لكن نسبة الكلام ده في النساء دي 1 في المليون، دي ما تبقاش امرأة اخواننا، دي تبقى ذكر فلا يقاس عليها، احنا بنتعامل مع نسوان، نسانا النساء، واضح؟ لكن سيبكم من السؤال المذكرة دي. إذا ندرك النفاق والكذب لا يقوى اللسان أن يستقيم معه بحال، ولا تعرفنهم بلام التوكيد ونون التوكيد في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. إذا هذا لون من لحن، إن ينطق بعبارة تدل على كذب. طريقة العرض نفسها، التردد بثلاث علامات، تردد في الرد، العبارة التي تدينه مش تبرئه، الأمر الثالث طريقة العرض نفسها، إن تلاقي الكلام متضارب، لك فلان ده أنا شفته، طب شكله إيه؟ ولك لابس طاقيه، لا 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 ما كانش لابس طاقية، ده كانت برنيطة. تردد، ارتاب، لح، كل هذه من صور اللح التي تفسد عليه شهادته بل تظهر نفاقه. المنافق مش في الشهادة بس، المنافق في معاملاته كلها، لا يلقى المسلم إلا ويلحن، ولا يلقى الكافر إلا ولحن، فتلاقي بعد شوية احترف اللحن، احترف ايه؟ لا يحدث أحد إلا باللحن. فاستحالة تجد واحد يتعامل معه يرى الصدق فيه، وهذه من المصائب والبلايا. إذا ألفت الروح اللحن هتحترفه، فتلاقيه محترف إفك، محترف كذب، محترف خداع. ودول طبعا نسأل الله العفو والعافية التعامل معهم صعب جدا، لا يكاد يسلم له معاملة، بل لا يكاد يسلم له يعني مخلوق، أقرب الناس إليه يخادعه، لا يخادع امراته، يخادع أولاده، خدع أبوه، خدع أمه، خلاص واحد أدمن احتراق، أدمن خداع، أدمن النفاق. عارفين الإدمان؟ اللي يدمن الدخان يقلع عنه بسهولة؟ ها؟ اللي يدمن البنجو يسيبه بسهولة؟ لا، تلاقيه تائب ويشم بس ريحة الدخان بعيد ولك يا سلام خرمان. حد يشم الدخان يا غبي؟ الدخان ناس بتنفر منه، ده عذاب ودمار، ده متعته يشم الدخان ويبخ دخان. ما كانش يدخن ما بقاش كويس، هو كله بيدخن. ها؟ في الأكل لما بيدخن، نسأل الله العافية. إذا ندرك فاحتراف النفاق مرض لا يكاد العبد يبرأ منه بحال. فبداية الأمر كذبة، بداية الأمر خداع، بداية الأمر خوف من إظهار ما كتم، ونهاية الأمر احتراف للنفاق. الكلام ده اخواننا في منتهى منتهى الخطورة، لأن الكثير منا قد يستهين بالكذبة، وقد يستهين بالتعريضة. الكلام ده اخواننا نهانا الشارع عنه، حتى لا تألف قلوبنا الكذب، ولا تألف الخداع، ولا تحترف النفاق. القلب ده بالضبط، عارفين الأسفنجة، والنفاق ده بمثابة حبر بتنقطه، فتحط حبر على حبر على حبر تلاقيها اتشربت، هتطلع الحبر ازاي؟ عشان تغسل فيه عايز سنين، وأمر حبر مطلع. ولذلك رب العباد وصف حال أهل النفاق بقوله اللي اتخذوا مسجد الضرار، قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. لا يزال فعل يفيد الاستمرار، وصل لمرحلة القلب اتشرب الكلام ده عم زي السفنجة كده، خلاص أصبح محترف نفاق، هتطلع منه ازاي؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. ملاش حل غير انك تقطعها حتة حتة عشان تنظف الجو. وأن لهم بذلك إلا أن إيه؟ تقطع قلوبهم. واضح قلنا؟ فكل واحد يراجع نفسه قلبه فين؟ في البداية ولا خطى خطوات، ولا أدمن واحترف. رب العباد في القرآن حدد لنا معالم أهل النفاق، الصورة بتاعتهم كلها صورة صورة، حتى يعلم المسلم كيف يداوي داءه، وكيف يطهر قلبه، وكيف يجنب قلبه الفساد الذي قد يفسده أو يتلفه. فأنزل الله سورة كاملة، سورة التوبة، تسمى سورة براءة، وتسمى الفاضحة، وتسمى الكاشفة، لأن الله تعالى صنف فيها كل أحوال الناس، لدرجة السورة هي تنزل الصحابة والمنافقين الكل ملئ قلوبهم رعبة، حتى الصحابة كل واحد فيهم خايف يزل ذلة ينزل القرآن يفضحه. يقول عبد الله بن عمر كنا لا نجرؤ أن نباسط نساءنا والقرآن ينزل، خشية أن ينزل فينا قرآن يفضح ما فعلنا. لما يجي يهزر مع امرأته يهزر بحدود بأدب، خايف يزود سنة القرآن ينزل يقول لك اللي عمل كذا حكمه كذا. تخيل الحال ده وصل به الى مين؟ الصحابة. الصحابة الخلص، أهل النفاق كل واحد فيهم اللي بيخفي حاجة، شايفين القرآن عمال ينزل يفضح مجموعة ورا مجموعة وفئة ورا فئة، فوصل بهم الحذر إلى حد عجيب، خايفين القرآن ينزل يوصف قلوبهم بالضبط. وفي هذا يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، هنفضحكم برضه، ما فيش فايدة. فليعلم المنافق أن هذا مصير، إن ستره الله أياه لن يدوم عليه الستر. واضح؟ قد يمهله يستر 20 مرة في نفس المعصية، لكن يفضح في 21. سيدنا الخطاب لما جيء له بسارق، الناس مسكوه، شو لا اعترف؟ فلما جيء له بالسارق قال: هذا أصدق القول. قال: نعم يا من أصدق القول. قال: رب العباد ستير، ولا أحسبه يفضحك من مرة أو اثنتين أو ثلاثة. فالمرة كم هذه؟ السرقة دي رقم كم؟ قال: 21. يبقى ستره كم مرة؟ وفي الآخر فضح. بنقول الكلام ده عشان كل واحد بينافق أو بيداهن ليعلم إن الأمر مش هيدوم، لك ربنا ستر عليه المرة دي، اللي بعديها رب استر. رايح ينافق ويطلب من الله الساتر، يا رب استر. طيب حسرك في التاني في التالت، وبعدين لازم يفضحك، لازم يفضحك في الوقت الذي قدره. إذا ندرك ليعلم المنافق هذه الحقيقة، تأتي سورة الفاضحة لتكشف خبايا قلوبنا. احنا عايزين كده على عجالة، هنستعرض ولو كل أسبوع صورة ولا حالة عشان نشوف الفضائح اللي احنا فيها دون أن ندري. ولذا إخواني، عاش الصحابة عمرهم ما فتر عن قلوبهم لحظة خوفهم من أن يكونوا نافقوا. يقول مجاهد التابعي الجليل تلميذ ابن عباس، يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه. كل واحد من دول خايف يكون منافق. ده مين؟ الصحابة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أسماء المنافقين الخلص اللي نفاقهم يعني وصل لحد الإدمان، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين الذين قال الله فيهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، أعطى أسماءهم لكاتم سر حذيفة بن اليمان. عمر احتال وذهب لحذيفة وهو يبكي ويقول: يا حذيفة، أفي المنافقين اسمي؟ عمر ابن الخطاب يخشى أن يكون من المنافقين الذين قال الله فيهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. عمر. فقال حذيفة: لا، ولا أزكي على الله بعدك أحد، أنت لا، مش هزكي حد ثاني بعدك، بل هذا حنظلة الصحابي الجليل حنظلة بن عامر دخل يوما على الصديق يبكي ويقول: لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال أبو بكر: وما نفاق حنظلة؟ قال: يا أبو بكر، نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونجلس فيه كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الآخرة. شوف ده الحالة اللي احنا فيها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عدنا لديارنا خرجنا مما كنا فيه، فعافصنا نساءنا وأطفالنا، لعبناهم وهرجنا لعبنا هزرنا. فين الحالة الروحية اللي كنا فيها؟ فعد حنظلة أن اختلاف حاله في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله في بيته ظنه لون نفاق، فجاء يصرخ ويبكي: لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. أبو بكر لما سمع ما ليش يا رجل هون عليك، ده حدث بسيط، عرض اللي سمع على نفسه فأشار فبكى هو الآخر، قال: إن كان هذا نفاق وحنظلة فقد نافق أبو بكر. ده مين يا إخوان؟ صديق الأمة، أتقى الأتقياء بعد الأنبياء. من قال الله في حقه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، صيغة تفضيل أي أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، جاءت في أبو بكر باتفاق جمهور العلماء. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صديق الأم، أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، أتقى الأتقياء بعد الأنبياء. قل له: إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر، واشتغل في البكاء والآخر. ثم قال: يا حنظلة انطلق بنا إلى رسول الله نسأله. نسأله الحالة دي النفاق ولا غير النفاق؟ نسأله ليه؟ لو كانت نفاق سيقلع عن ملاعبة الأبناء والأطفال. شوف التفكير راح فين. لا يرضى النفاق بها، ولا يضحى بأغلى شيء في حياته. هو ده صدق الإيمان. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقص ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. كنت بقيت ملائكة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روحوا القلوب ساعة وساعة. روح القلوب ايه؟
ساعة وساعة.
الكلمة اللي كلنا بنرددها، لك يا عم الشيخ مش رسول قال ساعة لقلبك وساعة ربك؟ حافظينها كلنا ولا؟ طيب تعالوا نشوف التطبيق شكله ايه. روح القلوب ايه؟
ساعة وساعة.
ساعة وساعة. اليوم عندنا كم ساعة؟ منهم كم نوم؟ ثمانية، الحد الأقصى ثمانية. ثمانية ده مقدر ساعات النوم للأطفال. سألوا أخونا الأطباء، لكن الرجال زيكم ست ساعات، وأول ما تكبروا في السن وتعدوا الأربعين الستة يقلوا، يبقوا خمسة، يبقوا أربعة، لغاية ما يبقى المقرر ساعتين في اليوم مع كبر السن. من كم ساعة تبقى كام؟ من منا جعل ثمانية ساعات، ها؟ 16 نصوم كام؟ من منا جعل ثمانية ساعات لروحه وللآخرة، ثم ثمانية ساعات مثلها لأهله وأولاده وكسبه وحياته. يبقى ساعة وساعة مطلوب منا 8 ساعات للآخرة و8 للدنيا. اديته الآخرة كام؟ لا يا سيد، حكم الشارع ان 8 للآخرة و8 للدنيا، مطلوب اصلاح الآخرة واصلاح الدنيا الاثنين، ها؟ وده معنى ساعة وساعة. ساعة لربك للآخرتك، وساعة لقلبك لدنياك، تشمل كسبك وقوتك وعيالك ولعبك وتهريجك كله. كم واحد فينا ادى ربنا 8 في اليوم؟ احسبها في عمرك اللي فات كله. كم يوم صدقت في هذه القسمة عشان نعرف بس ان احنا كذبين، ومع مين؟ مع رب العالمين، ها؟ ف فعلنا فعلة المشركين قديما والتي حكاها لنا رب العالمين حين وهبهم نعمه من الأموال والأنعام فقسموه. قال عنهم تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا. الزكاة اللي بيطلعوها قال لك بدل ما طلعها كل ربنا يقسمها نصين، نصها لله ونصها للأصنام، الوسائط اللي بينه وبين، لكن بيعتقد الأصنام دي ايه؟ وسط الملائكة، معتقدين الأصنام دي أصنام للملائكة وده الوسط بينه وبين ربنا، يبقى النص لله والنص لمين؟ طب حتى لو هتدفع حاجة اللي بتتوسط بيه تدفع له مثل اللي انت بتتوسط عنده، والمفروض تتوسط عنده أكتر. ومع هذا ليتهم صدقوا، هذا لله بزعمهم وهذا ليه؟ لشركاء. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ولا حاجة منه توصل لله. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ربنا يسامح لك في الحتة دي، ويسامح العزة في دي، ويسامح منف في دي، لغاية ما خلوش لله حاجة. وده اللي احنا بنعمل، ولك ساعة قلبك وساعة الرب، ساعة قلبه مش تروح للعمل والأولاد والزوجات، لا لا لا، ساعة قلبه يعني للمعاصي وارتكاب المحرمات، وساعة ربه ولك ربنا يسامح في دي ويغفر في دي ويعفو في دي لغاية ما خلنوش حتى الصلاة، يبقى واقف فين هذا الله ولك ربنا سامحنا، ده انا حسبت حسبة بيرم وانا بصلي، واقف في الصلاة كل حساباته تطلع على جتته، يرسم خطة وهو بيصلي، خطة هيعمل ايه بعد ما يصلي، هيعمل ايه، الخطة كلها تطلع اثناء الصلاة، مش ده الواقع يا اخواني. فأين ساعة ربك اللي احنا فيه ده يا اخوانا؟ محل رضا الرب، ولا كاف ان يحمل الرب على الغضب منا والانتقام والتعذيب اللي احنا شايفين فيه، الهم والغم اللي احنا عايشينه، صلت علينا اخس خلقه اليهود والصرب والهندوس والروس، صلت علينا من يحول بيننا وبين احكام الله وعدله، نحيا عمرنا لا نرى العدل يوما فينا يقام، كل احد فينا يتوقع الظلم في اي لحظه، لا كاد يامن على ماله ولا على دمه ولا على دينه ولا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، اليس هذا عقاب؟ فكيف كان عقاب؟ يبقى اللي احنا عايشين فيه ده نعمه ورضا ولا سخط وعقاب؟ عرفنا اخوانا ليه؟ عز منا الصادق مع ربي، لابد ان نكاشف انفسنا بهذه الحقائق. الصحابه خافوا النفاق، اينا خاف النفاق على نفسه؟ ده كل واحد سلم نفسه يسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يبقى نوعيه ابي بن عبد الله بن ابي بن سلول والجد بن قيس وغيره من رؤوس النفاق. ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى دعاه، يسمع الحديث، اذا حدث كذب يقول لك يا سلام دي ماشيه مع فلان، واذا وعد اخلف يا سلام دي تمام على فلان، واذا اؤتمن خان يا سلام دي لبس فلان، واذا خاصم فجر دي متفصل على فلان. طب وانت فين من دول؟ لك انا بصلي يا شيخ، وهو فيه الاربعه، فيه الاربعه ده ان لم يكن قد ادمنها واحترفها. هذه المصائب، هذه من المصائب، عدم خوف النفاق نفاق، نفاق خداع لنفسك، تزكية لنفس. رب العباد حذرنا من سوءها وشرها، فقال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لم يقل لآمرة، بل قال لأمارة، صيغة مبالغة على وزن فعالة، أي كثيرة وشديدة الأمر بالسوء. نفس هذا حالها، نزكيها ولا نتهمها؟ يا أخوانا خلي بالنا، النفس في ميزان الشرع كالشيطان تمام تمام، بل هي أخس وأخبث. واضح؟ ولذا قال سلفنا: أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنباتك. الشيطان ما دخل إلينا إلا من خلالها، هي مدخل الرئيس. ولذا قال أحد السلف: وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن محضاك النصح، يعني حتى لو أخلص لك في النصيحة، وإن محضاك النصح فاتهمي. إبليس ينصح؟ حد شاف إبليس يبقى نصح مين؟ النفس زيه، ها تنصح؟ ولا احنا غيرنا حقائق الأشياء؟ يعني الذئب اعتاد عداوة الإنسان، هل يمكن أن نتصور في يوم من الأيام أن الذئب يوادع الحمل؟ يحب يعني يقعد معاه؟ طب يعاديه على طول، خد أذاه ما أذاهوش هو يعاديه. يعني الطرفة اللي كان بيذكرها بعض السلف أن الذئب رأى حملا على طرف الماء من ناحية الثانية، قال: عكرت على الماء. قال: الماء يجري من عندك إلى عندي، يعني العكار جاي من عندك أنت مش من عندك. قال: إذن عكره أبوك. قال: أبي ما وصل إلى موضعك. فلا بد للمسلم أن يعلم أن أخطر ما يؤتى منه العبد نفسه التي بين جنباته، أخطر ما يؤتى منه العبد، فلا بد من تزكيتها على الدوام، ولا بد من اتهامها على الدوام. نتهمها لنزكيها، فاتهامها أحد عوامل تزكيتها. إن زكيتها بلا اتهام هلكت. ولذا يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ألم ترى همزة التعجب هنا، أنت ما شفتش نوعيد من الناس؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فعد تزكية الإنسان للنفس إيه؟ افتراء وكذب وإثم مبين، واضح صريح لا يخفى على عقل. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ولذا جاء النص الصريح في آية أخرى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واضح أخوانا؟ لكن إنك تمرنها على ما تزكو به هذا مطلوب. قد أفلح من زكاه، ها؟ قد أفلح إيه؟ زكاها بمعنى حملها على الطاعات، لكن زكاها الأخرى التي نهينا عنها مدحها بما ليس فيها، حمدها بما ليس عندها. نحن زي الفل الحمد لله، احنا فين والناس فين؟ الحمد لله بنصلي ونصوم، ولما ربنا يجيب نصيب لك يا عم الشيخ ده انا ما عملتش حاجه وحشه ابدا ابدا، يعني ما غلطش ولا غلطه في جنب رب، ما وقعش في ولا سيئه، ما غفلوش ساعه، ما عملش حاجه وحشه ابدا، ولك ربنا بيعاقبني ليه؟ ولا ذنب ايه؟ مالكش ذنب ابدا. ها يا اخوانا الكثير منا يقول هذا ساعة البلية، يقول لك: الله ده انا عمري ما عملت حاجة وحشة. ايه الحاجة الوحشة انت عايز تعملها؟ يقول لك: لا زنيت ولا سرقت ولا اكلت ربا. طب ما بصيتش الحال للنسوان في الشارع، ما تجسستش على حد، ما اغتبتش، ما ارتبتش، ما كذبتش. يا رجل الكلام خلي عندك دم، هذا إخواننا عز منا من لم يذل، فلا معصوم إلا الأنبياء، لازم نفهم هذا، لا معصوم إلا الأنبياء، لكن كلنا لنا إيه؟ ذلات، من زكى نفسه نفى الذلات، بل يستصغر سيئات ويعظم حسنات، مع أنه لو دقق النظر لعرف أن حسناته لا تكاد ترقى أن تواجه معشار سيئاته في الميزان. نسأل الله العفو والعافية. فإخواني لابد أن ندرك هذا المعنى. أول صنف رب العباد وصفه في سورة التوبة، قال تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سخطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآية دي جاءت في حق من؟ في حق رأس من رؤوس النفاق اسمه الجد بن قيس. جد بن قيس هذا كان سيد في قومه، مطاع، له كلمة مسموعة، قائد، زعيم، أمير، رئيس، وزير، حاجة كده يعني، سيد مطاع. وإذا بالنبي حين هم المسلمون بقتال الروم في غزوة تبوك قال: يا جد ابن قيس، هل لك في قتال بني الأصفر؟ هل لك في قتال بني الأصفر الروم؟ طب ليه سموهم بني الأصفر؟ ها؟ حد يعرف؟ كل سنة طيب. اقرأوا التاريخ اخواننا، عشان انتوا احنا جاهلين بالتاريخ، احنا مفتونين بس. ولك يا سلام، ده شعرها اصفر، جي من فين شعر الاصفر ده؟ اصل الروم كان بيض. لا، كثرت في الفترة الاولى القديمة احتل الافارقة اوروبا وعاشروا نساء الروم، فخرج نساء مولدات باللون الاصفر، فلقب بني الاصفر بذلك بعد احتلال الافارقه له. عرفتم؟ ها، ده تاريخ الصفر ده اسود، الدماغ اللي غلفوه. هل لك في قتال بني الاصفر؟ قال: يا رسول الله، انك تعلم اني لا اقوى، بل وقومي جميعا يعلمون اني لا اصبر على النساء قط. ما تحملش اشوف ست وما زنيش بيه، ده العذر اللي بيعتذر بيه عن عدم القتال. قول له: يعني ده انا ما بتحملش ابدا قدام نسوة، شوف ست لازم اجر وراه. واني لا اخشى لو قاتلنا الروم ورأيت بنات بني الاصفر لم اقوى على صبر. جاي يستأذن بهذه العلة. ها، شفت لحن القول؟ هل هذا عذر يا اخوانا يقبله عاقل؟ ولا ده دليل إدانة؟ يعني انت زناوي، بتاع نسوان، جاي تعتذر بانك انت بتاع نسوان، هذا اعتذار يا اخوانا ام سوء ادب؟ وكذلك من نافق. ولذلك هنشوف كل اللي اعتذروا اعتذرت واهية، واحد يجي يقول الام عندها اسهال، والتاني يقول له اصل لي عندها صداع، والتالت يقول له والله اصل انا يعني خايف لو اطلع اقاتل حبه البلح اللي عندي هيسقطهم الهوى، هيسقطهم الهوى، والتالت يقول له اصل انا يعني التجار لهم علي ديون ولازم اسدها قبل ما اسافر. ده اعتذار. والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما اعتذر له معتذر إلا أذن له، حتى ناداه ربه بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وشوف التعبير العجيب، هل أخطأ النبي حتى يحتاج العفو؟ أم فعل شيئا أباحه له الرب حين قال فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله؟ لكن الأدب اللي رب العباد يعلمه لعباده أدب الخطاب مع نبيه، يحدثه عن أمر يذكره به، فيبدأ حديثه بطلب العفو له: عفى الله عنك. عشان نتعلم أدب الخطاب قبل ما تقول له واحد أنت أصلي وفصلي، قل له غفر الله لنا لك، عفى الله عنا عنك، رحمك الله وإياي. الكلمات هذه لها أثر عجيب في نفوس العباد، بل وفي تلقي الخبر. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عايز أقول لو سبتهم بس لغاية ما يجوا القتال وما أذنت لهمش، كنت هترى أن ربنا يفضحهم بالواحد، ما فيهم واحد إلا هتخلف. الإذن ده إلا بس هم متخلف متخلف، لكن جاي يستأذن عشان ياخد الصورة الرسمية، زي ما كثير من الناس الآن يفعل. يقول لك طيب يعني ايه، عايز يعمل غلط فمش راضي يعمله كده بسهولة، فيجي للشيخ: يا عم الشيخ ايه رأيك في كذا؟ يقول له كلام مغلوط عشان ياخد من الشيخ فتوى، ويعمل الغلط بفتوى، يقول لك والله افتان الشيخ فلان، الله يرحمه الشيخ كشكي كان فيه شويش في ابو زعبه اسمه الشيخ صالح، كان عكف زي العجل كده طول عرض، فجاله قال له مولانا، قال له قال له جاني اوامر بالتعذيب، انا ذنبي ايه؟ انا عبد المامور بنفذ الاوامر، ولو نفذتش هفصلهم الوظيفه ويبهدلوني وهجوع انا وعيالي. قال لا يا اخوي، جاي عايز تاخد مني فتوى عشان تضربني بفتوى كمان، تعال خبط في الحيطه وقول لي صوت وانا صوت اسمعك سن كل فعايز يستحل ضرب المشايخ بفتوى من المشايخ ها؟ فهذا حال المنافق، يود ان يستحل المحرم لكن عايز له غطاء شرعي، عايز القربة حلال، ينجيب شيخ يعني اديه قرشين يعني اديه قلمين، قول الربا حلال. يقول لك الشيخ قال احنا ما قلناش حاجه، احنا خدنا بالفتوى. طب اجعله تاء هسي تظهر حقيقتها، تبقى فتوى ولا ايه؟ افهموا يا اخوان، ناس فهمت وناس بعد نص ساعه اضحكوا، نسال الله العفو والعافيه. اذا ندرك اخواني، المنافق يود أن يضفي شرعية على جرم، فيجعل الاستئذان حيلة للتخلف. ولكن استأذنت برسول الله، رسول الله أذن، مش عايز يعمل لله، يروح لشيخ، والله يا عم الشيخ أصل الظروف والأحوال والقصة والحكاية والرواية. يقول لا يا ابن بلاش بلاش تعمل كذا. يقول لك والله أنا امتنعت بناء على رغبة الشيخ وفتوى. واضح يا أخوانا؟ حتى الظالم عايز ياكل حرام فيجيب 100 علة يستحل بها الحرام، ده مالي وحقي وكسبي، واصل انا مظلوم وانا مسكين وانا غلبان وانا ومئة علة. قد يخدع القاضي والقاضي يقطع له ما ليس من حقه. فهل لو قضاة الارض كلهم حكموا لك بما ليس لك صار لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه فأقتطع له من مال أخيه ما ليس من حقه، فليعلم أنها جمرة من النار أقتطعها له. حكم القاضي وفتوى العالم عمرها ما تجعل الحرام حلال أو الحلال حرام. أنت تخدعه في السؤال وتاخد منه فتوى عشان تستحل المحرم؟ تستحل المحرم؟ فلو أحله لك الناس جميعا، هل هو عند من لا تخفى عليه خافية حلال ولا حرام؟ يبقى أنت بتخادع من بهذا؟ وضحت يا إخواني؟ ها؟ فكله. فهذه من أعظم علامات النفاق التي وقع فيها الكثير من الناس. أي شيء يعلم في نفسه أنه إثم عايز يستحيل فيستشير الناس لغاية ما يلاقي حد يديه الفتوى. وذلك كثير من شبابنا الآن جاي عايز يعمل حاجة محرمة، يلف على المشايخ شيخ شيخ ويخدع ده ويلف على ده لغاية ما يلاقي شيخ يفتيه. لو أفتاه بغير ما يحب لك لا لا الشيخ ده ما بيفهمش. فإن أفتاه بما يهوى يقول لك بس هو ده تمام. الله ينور عليك عم الشيخ، أنت أجدع شيخ في الدنيا، لأنه أفتاه بحل ما حرم عليه حين احتال على الشيخ في عرض سؤاله، فهل هذا يحل الحرام؟ يا إخواني ها؟ بل بالعكس، يعني ليت أخف عند حد ده رايح للشيخ يستفتيه وعايز يقنع الشيخ بأن اللي بيعمله ده هو عين الحلال عشان يستنطق الشيخ فتوى. فمش جاي يتعلم الشيخ، ده جاي يعلم الشيخ. رحم الله أحد شيوخنا كان له طرفة يقول: كانوا قديما يقولون يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت تلميذ وأنت رب المنزل. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. قال: وطلاب اليوم قلبوها فقالوا يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الشيوخ وأنت تلميذ لنا. تسمع الكلام هذا واقع مرير، هذا نفاق. لو خدعت الخلق جميعا فهل تخدع من لا تخفى عليه خافية؟ لذا حسم الحبيب الأمر صلى الله عليه وسلم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي أمر حاك في صدرك وكرهت أن يعلم الناس حقيقته فاعلم أنه إثم ولو أفتاك جميع الخلق بغير ذلك. واضح المقياس الدقيق ده؟ والإثم إيه؟ كل واحد يحفظ الحديث ده عشان يربي به نفسه ويربي عليه نفسه. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. واضح خن؟ فمطلوب منا أولا ألا نعتذر عن أمر أو نحتال على أمر نعلم أنه أن لله فيه أمر. كل من احتال ليصل لما يخالف أمر الرب فليعلم أنه منافق. هتحتال على من؟ على نفسك أم على ربك؟ ولذا قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خدعت المشايخ وخدعت العلماء وخدعت الناس وخدعت اللي حواليك وخدعت مراتك وأولادك وخدعت الناس كلها، فهل تخدع ربك؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، وفي قراءة صحيحة: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي قراءة: بما كانوا يكذبون. فسواء وقع هذا بكذبه أو بتكذيبه فالنتيجة واحدة: لن يزيده الله إلا نفاقا على نفاقه ومرضا على مرضه. وضح؟ ها؟ ومنهم ما يقول ذل ولا إيه؟ قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا ولا تفتني. هل يتصور أن أمرا لله يدعون إليه فيه لنا فتنة ولا لنا فيه طاعة، لنا فيه قربة، لنا فيه علو ومنزلة ورفعة ودرجة؟ لنعلم هذا. ولكن أنا أصلي خايف، أحسن لو درست الدين بعمق أنجن. الناس يشعرون هذا لك عم الشيخ ما تدرش الدين بعمق اللي درس بعمق انجن. يعني المشايخ اللي درس بعمق بقوا مجانين؟ العلماء بقوا مجانين يا اخوانا؟ ان الله لا يرجع. اللي يدرس الدين انجن. اشاع الناس هذا وغص بعض اخواننا الشباب الصغار وقال يا ابن حرام عليك انت لسه صغير ما تقدرش تسوي الكلام ده، خلي بالك احسن تتوغل في الدين بعمق هتنجن. ويجيب لك قصص مختلفة ويقول لك ده سلام، ده واحد زمان جدك مش عارف ولا عم جدك ولا خال جدتك درس الدين بعمق وانجن. انجن لان دماغه ضربة مش لان الدين جننه. اذا ندرك يا اخوانا ندرك مثل هذه المعاني، تخويف الناس من الحق وإرابة الناس في نتائج الحق عين النفاق والارتياب في حكم الحق. فهل حكم الله بأمر يشقي به خلقه ليعتقد في لحظة أن أداءه لأمر من أمر لا سيشقيه أو في غير مصلحته أو ضد منفعته فليعلم أنه قد ارتاب في ربه. ولذا يقول عنهم تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا مسلمين بنصلي ونصوم، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في كل أمر إذا فريق منهم معرضون، عايزين أمر الله ورسوله في حاجات معانا بس غيرها لا. إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم، أي في أمر الله ورسوله، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. شعر أن حكم الله في صالحه ولك يا عم الشيخ نحتك للي أعجبك للدين. طب ولو علم أن الحكم ضده لك لا 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 خليك على المحاكم، هيجيب محامي هيبلي في الأرض هيجعل الحرام حلال والحلال حرام ويقتطع له حق غيره بالظلم والبهتان. هو عايز كده. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الله ودينه وأحكامه وتحقيق لمصالح عباده أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله، خايفين ربنا يجور عليهم في أحكام لا حكم بها. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وضحت؟ يبقى مين الظالم؟ المنافق. ظالم أو مش ظالم؟ كل واحد يراجع نفسه، ها؟ كل واحد يراجع نفسه. أينا أيقن أن صلاحه في الحق واتباعه في أي مسألة دقت أو جلت؟ دقت أو جلت يا أخوانا. الصحابة وصلوا لحد من القناعة أن تركهم للسنة يعرضهم للعقاب والفتنة، وإحياؤهم للسنة ينجيهم من كل فتنة. لربنا عد هذا، قال تعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. قال أنا التفسير أي فيهم بسنتك لا بشخصك، بهديك بسلوكك. واضح؟ حتى لو مات النبي صلى الله عليه وسلم فما أحيا قوم سنته شقوا بها بحال. واضح؟ هذا حكم شديد المحال. ولذلك يقول أحد الصحابة لما حصرنا حصنا، حصروا حصن في مصر أحد الحصون تاع الروم، قال فطال بنا الحصار شهرا، فراجعنا أنفسنا الجيش كله ما تأخر عنا الفتح إلا لذنب اقترفناه. شوف التفكير، تأخر النص حجب الفضل، يبقى مش السبب نحن قطعنا، السبب نحن عصينا. قال فراجعنا أنفسنا فوجدنا أننا نسينا سنة لنبينا، سنة السواك. والنبي يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. انشغلوا بالقتال عن السواك ولا واحد استاك. قال فعلى بعضنا بعض النخل ليقطع لنا من جريده لنصنع من الجريد مساويك. بل من صعدوا النخل لم ينتظروا أن ينزلوا الأرض فيستاكوا، بل هيأ كل منهم من طرف الجريد لنفسه سواكا وأخذ يستاك وهو أعلى النخلة، ما استناش ينزل تحت. شوف تنفيذ الأول من السرعة فيه، اللي فوق استاك فوق، واللي تحت الجريد اللي نزلت قطعوها وكل واحد عمل له ساك واشتغل، كلهم في وقت واحد شغالين. رأى الروم هذا المشهد فألقى الله الرعب في قلوبهم، قالوا هؤلاء المسلمون قد نووا أن يأكلوا لحومنا وهم الآن يحدون أسنانهم لنا. ففي جنح الليل ولوا هاربين، وفتح الله الحصن بإحياء سنة سيد المرسلين من غير قتال. الحصن الحصين اللي يعني استعصى على المسلمين شهرا ببركة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإخواننا ندرك لنعلم هذا المعنى، فلا يرتاب في ثمرة حكم الله إلا منافق، ولا يحتال على حكم الله وهدي رسوله إلا منافق. لندرك هذه المعاني وليراجع كل منا نفسه قبل فوات الأوان. فكيف نستأذن من طاعة؟ كل واحد فينا يسمع النداء للصلاة، ما الذي يحجبه عن نزول المسجد؟ يقول لك أصلي معي وراء بس خلصها، والتاني يقول لك أصلي باقي حتة في الفيلم، والتالت يقول لك بس الكرة دي الشوطة دي أصلي فيها جول. الذي فعل ذلك يعتقد أن هذه علة يلقى بها ربه إن سأله يوم القيامة ما خلفك عن النداء حين سمعته. لو خدعت نفسك وأرضيت نفسك وأقنعت نفسك أن هذه إلا تستحق تأخيرك عن الصلاة، فهل هذا الأمر يقنع شديد المحال يوم اللقاء في يوم يقول عنه تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها؟ حجد عن نفسك ربنا إيه؟ شوف الفرق بينه وبين سلفه. رحم الله سعيد بن مسيب لما حضرته المنية بكته ابنته، قال ما يبكيك؟ لا تبكي، فوالذي نفسي بيده منذ 40 عاما لم يؤذن على أبيك مؤذن وهو خارج بيت الله قط. كان أسبق من المؤذن المسجد 40 سنة، ما فوتش فرض 40 سنة. ده تلاقيه رايح المسجد وحالته كرب حنجلها، لأن احنا لسه في أول آية بس. أوصاف المنافقين تطلع فضايح للصبح ملهاش آخر، ربنا يستر علينا. ها؟ كل واحد راجع نفسه، ما هي أسباب تخلفك عن الطاعة؟ هل ترقى للحد الذي عنده نقول إن هذا السبب يستحق أن نترك من أجل الطاعة؟ لما ندعى عن النصرة ما سبب تخلفك عن النصرة؟ لما تأتينا وسائل الإعلام بدماء إخواننا تراق وأجسادهم تذبح كما تذبح الشياء أمام أعيننا في التلفاز وغيره، أينا فكر في أن يكون له دور أو أن لله عليه مع إخوانه فرض؟ ده أبسط علامة الإسلام يا إخواننا، أن نؤدي حق هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه أي بنفسه، ولا يسلمه أي لعدوه، ولا يخذله أي ساعة احتياجه إليه. فكيف وقد أسلمناهم؟ فكيف وقد خذلناهم ساعة استغاثتهم؟ هنقول لربنا إيه غدا؟ كل واحد يقول أصلها ربي أنا غلبان موظف كنت بشتغل أعمل إيه؟ أملك إيه؟ والتاني يقول له طب وأنا يعني أحميهم إزاي؟ وانا وراي الوليه والعيال. والثالث يقول يا رب طب انا كنت كان في ايدي ايه؟ كان في ايدك ايه دي؟ مش انت اللي تقول؟ رب العباد يعلمها، يعلم كل طاقه تملكها تستطيع الدفع بها عن اخوانك. فكل من يملك سببا للنصرة ولو كلمة ولو دعوة ولو درهم، ويتخلف ليعلم أنه آثم في ميزان ربي. فلو خدعت نفسك وخدعت الدنيا بأسرها فهل تخدع من لا تخفى عليه خافية؟ إخوانا إذا ندرك لابد من مراجعة طاعتنا كلها، بل من مراجعة حياتنا كلها، لندرك مواطن النفاق في حياتنا، لندرك مواطن الحيل التي احتلناها حتى احترفت نفوسنا النفاق واحترفت الخداع. إذا ندرك إخوانا، طبعا من طرائف أخ عمال يسأل بقول له طب أمال التورية عم الشيخ؟ التورية والتعريض إخوانا أبيحت في ثلاثة مواضع لا غيرها، لأن التورية بديل للكذب، وهذه المواضع الصدق فيها ضرع الأمة، فأباح لنا الشارع التعريض والتورية. ثلاث مواضع فقط لا تزيد، أولها الكذب على الأعداء إن وقع في الأسر. لما يسألوك في الموقع الجيش ما تقولش أنا عمري ما كذبت، هكذب على العدو؟ كتيبة كذا في مكان كذا والمطار السر في مكان كذا، وديت الأمة كلها في ذهي. أبيح في هذا الموضع الكذب، والمسلم لكي يتفادى الكذب الصريح أباح لنا الشارع التعريض والتوري. وقع هذا مع أكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع بكر الصديق، وقع مع النبي في غزوة بدر. لما دخل النبي إلى بدر قبل دخول الجيش لقيها رجل من الأعراب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر الصديق، قال يا هذا أما سمعت عن جيش محمد وجيش قريش؟ فالرجل قال من أنتما أو ممن أنتما، أنتم من أي بلد من أي قبيلة؟ قال لن نخبرك حتى تخبرني. قال تصدقان القول هذه بتلك؟ قال النبي نعم هذه بتلك. قال جاءتني أنباء أن جيش محمد تحرك من يثرب يوم كذا، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا. وجاءتني أنباء أن جيش قريش قد خرج من مكة يوم كذا، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا. الموضع اللي حدده الجيش المسلمين هو فعلا نفس الموضع كانوا فيه، واحد محنك خبير، خبير طرق، خبير أسفار. ثم قال ممن أنتما؟ فقال النبي من ماء. من ماء ولا مش ماء؟ لكن الرجل ظن ان من قبيلة اسمها ماء. يقول ابو بكر فجلس يتساءل اي ماء يعنون، ماء العراق ام ماء نجد؟ فتركوه يتماء براحته وصرفوا. الوقعة الثانية وقعت مع بكر الصديق ليلة الهجرة حين لقيه جماعة من الاعراب، فقالوا من؟ قال أبو ابن أبي قحافة. قالوا ومن معك؟ لو قال محمد يقبضوا عليه لأن يسلموا القريش فيه 100 جمل. قال هاد يهدينا الطريق. هاد يعني دليل، مش لازم أعرفه يعني، بس أجر. فهم ظنوه دليل يهديه للطريق، وهو أرد هاد يهديه إلى ربه. هذا اسمه إيه؟ هذا تعريض، لكنه تعريض بالحق في وقت الحرب على العدو. الموضع الثاني اللي أبيح فيه التورية الكذب بين في الصلح بين المتخاصمين. تروح لواحد يقول لك فلان قال عني، تقول له قال والله كل خير، مع أنه ما قال خيرا قط، وتعني بالخير الذي قال كلمة في ثنايا كلام، واضح؟ لكن تقول له بص بقى أنا مش كذاب، قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا، تصلح مصلح، تصلح للضرب بالنعال. الكذب أبيح في هذا الموضع، ولو عرضنا فالتعريض يبعدنا عن الكذب. الموضع الثالث التورية والتعريض للرجل على امرأته إن سألته عن نفسها، لأن بعض إخوانا بيخدها حيلة وشغال عمال داخل طالع بيكذب. لا تسألك عن نفسها، لأن هذا دأب المرأة، عايزة تعرف دائما مكانتها عند زوجها. يبقى متجوزها بقاله 50 سنة، 50 سنة شباب من الاثنين، ها إيه رأيك يا محمد فيه؟ ولا سلام ده انت امر 14 يا رجل استحي، ده انا كبرت عجزت. عجزت فين؟ ده انت اصبى من الشباب والدهن في العتائي الله، وانت زي الجبنه كل ما تقدم تحلو. خليك نصحين يا اخوان، واضح؟ فمثل هذه الامور ابيحت والتعريض فيها اولى. التورية في اللغة نوع من التعريض، ان يطلق لفظا له معنى ظاهر قريب وله معنى بعيد. له معنى قريب يعني البعيد وان فهم غيره القريب، يعني تحضرني طرفة وقعت بين حافظ وشوقي. كان حافظ فقير، حافظ ابراهيم الشاعر واحمد شوقي، فحافظ فقير وشوقي كان ثري ابن الوصيفة بتاع الملك، فكان شوقي ينفق على حافظ، فأراد يوما أن يمتحنه. جالسين في كازينو وحافظ طلب الطلب وشرب كوباية الشاي وعايز يقوم، شوقي مش راضي يدفع الفلوس، خايف يقوم من الجلسون يسحبه، راح فين يدفع؟ عايز يقوم ودوك يحس شوقي مش راضي يتحرك، عايز يقوم ده مش راضي يتحرك، فراح لسعه بالشعر. قال: يقولون إن الشوق، والناس كلها عادة، يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. طبعا نتكلم على الأشواق، ده ظاهر كلام لكن هو يعني شوقي اللي جنبه. فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. شوقي ضحك وراح دفع الفلوس وطلع يودع عشان يخلص مقلبه اللي خده، راح مسلم عليه قال له: أودعت الأمانة إنسانا وكلبا فضيعها الإنسان والكلب حافظه. إذا ندرك، فالتعريض أبيح في هذه المواضع فقط لا على إطلاقه، لا على إطلاقه، إنما الأصل في المسلم الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن لم نكن منهم فلا أقل من أن نتشبه بهم حتى نكون معهم. فمن تشبه كما جاء في الحديث بقوم حشر معهم. إخوة الإيمان، فإن كان صحابة سيد الأنام خافوا على نفوسهم النفاق، فكيف لا يخشى كل مسلم منا على نفسه النفاق؟ فليراجع كل منا نفسه وليداوي كل منا داء، فهذا وقت الدواء وعما قليل وقت الحساب والعقاب. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ارزقنا حقيقة الإيمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك، اجعلنا ونساءنا وأبناءنا والمسلمين والمسلمات من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. رب اسمعنا وسائر المسلمين على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا لنصرة من نصر دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لنشر عدلك، واجعلنا أهلا لرفع رايتك فوق رؤوس خلقك. اللهم اجعلنا أهلا لميراث فردوسك الأعلى. اللهم اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير. اللهم اجعلنا أهلا لتحرير أرض المسلمين من دنس اليهود والروس والصرب والهندوس وسائر الكفرة والمجوس. اللهم حرر بنا ديار الإسلام. اللهم طهر بنا مقدسات الإسلام. اللهم احقن بنا دماء المسلمين. اللهم احفظ بنا أعراض المسلمات. اللهم فك بنا أسر المأسورين. اللهم ارفع بنا رايتك وأعلي بنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.